بيان الحزب الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك أنجلز. تمهيد: شبح ينتاب أوروبا شبح الشيوعية. ضد هذا الشبح اتحدت في طراد رهيب قوى أوروبا العجوز كلها، البابا والقيصر، مترنيخ وغيزو، والراديكاليون الفرنسيون والبوليس الألماني. فأي حزب معارض لم يتهمه خصومه في السلطة بالشيوعية، وأي حزب معارض لم يرد بدوره تهمة الشيوعية الشائنة إلى أقسام المعارضة الأكثر تقدمية وإلى خصومه الرجعيين. ومن هذا الواقع يستنتج أمران: إن قوى أوروبا كلها أصبحت تعترف بالشيوعية كقوة، إن الشيوعيين قد آن لهم أن يعرضوا أمام العالم كله طرق تفكيرهم وأهدافهم واتجاهاتهم، وأن يواجهوا خرافة شبح الشيوعية ببيان من الحزب نفسه. ولهذه الغاية اجتمع في لندن شيوعيون من مختلف القوميات ووضعوا البيان الآتي، الذي سيصدر باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والفلمنكية والدنماركية. الفصل الأول: برجوازيون وبروليتاريون. إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن ليس سوى تاريخ صراعات طبقية: حر وعبد، نبيل وعامي، بارون ونقن، معلم وصانع. وبكلمة ظالمون ومظلومون في تعارض دائم خاضوا حربا متواصلة، حربا كانت تنتهي في كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع كله، إما بهلاك كلتا الطبقتين المتصارعتين. وفي العهود التاريخية الأولى نجد في كل مكان تقريبا تقسيما كاملا للمجتمع إلى مراتب متميزة، نلقى تدرجا متفاوتا للمنزلة المجتمعية. ففي روما القديمة كان ثمة نبلاء وفرسان وعامة وعبيد، وفي القرون الوسطى أسياد وإخطائيون ومقطعون ومعلمون وصناع وأقنان. وإضافة إلى ذلك نجد في كل طبقة من هذه الطبقات تراتبية فارقة، والمجتمع البرجوازي العصري الذي قام على أنقاذ المجتمع الإقطاعي لم يلغي التناحلات الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات القديمة طبقات جديدة وحالات اضطهاد جديدة وأشكالا جديدة للنضال. غير أن عصرنا عصر البرجوازية يتميز بتبسيطه التناحلات الطبقية، فالمجتمع كله ينقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيرين متعاليين، إلى طبقتين كبيرتين متجابهتين مباشرة: البرجوازية والبروليتاريا. فمن أقلام القرون الوسطى تحدر سكان أولى البلدات، ومن هؤلاء السكان تكونت الأصول الأولى للبرجوازية. فاكتشاف أمريكا والطواف البحري حول إفريقيا أوجد للبرجوازية الناشئة مرتعا جديدا. إن سوق الهند والشرقية والصين واستعمار أمريكا والتبادل مع المستعمرات وازدياد وسائل التبادل والسلع عموما وفرت للتجارة والملاحة والصناعة دفعا لم يسبق له مثيل، وبالتالي وفرت نموا سريعا للعنصر الثوري في المجتمع الإقطاعي المتداعي. ومع الأسواق الجديدة لم يعد نمط الإنتاج الإقطاعي أو المشغل الحرفي في الصناعة يسد الحاجة المتنامية، فحلت المانيفاتورة محل هذا النمط، وأزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية، وزال تقسيم العمل بين الجمعيات الحرفية المختلفة أمام تقسيم العمل في الورشة الواحدة. بيد أن الأسواق كانت تتسع والطلب كان يزداد باستمرار، فأمست المانيفاتورة عاجزة بدورها، وعندئذ ثور البخار والآلة الإنتاج الصناعي، وحلت الصناعة الكبيرة الحديثة محل المانيفاتورة، وحل الصناعيون أصحاب الملايين أساطين جيوش صناعة بأكملها، أي البرجوازيون والعصريون محل الصناعيين المتوسطين. والصناعة الكبيرة أوجدت السوق العالمية التي مهد لها اكتشاف أمريكا، والسوق العالمية نمت بما لا يقاس، التجارة والملاحة والمواصلات البرية. وهذا النمو أثر بدوره في توسيع الصناعة، فبقدر ما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسع، كانت البرجوازية تتطور وتنمي رساميلها وتدفع إلى المؤخرة بكل الطبقات الموروثة عن القرون الوسطى. وهكذا نرى كيف أن البرجوازية العصرية نفسها هي نتاج مسار تطور طويل وسلسلة تحولات في نمط الإنتاج والمواصلات. فكل مرحلة من مراحل تطور البرجوازية تلك كانت مشفوعة بتقدم سياسي متطابق. فالبرجوازية فئة مقهورة تحت سيطرة الإقطاعيين، وعصبة مسلحة تسوس نفسها بنفسها في الكمونة جمهورية مدينية مستقلة هنا، وطبقة عوام ملزمة بدفع الضرائب للنظام الملكي هناك، وقوة موازنة للنبالسي ثمن المانيفاتورة في النظام الملكي المقيد أو المطلق، وحجز الزاوية للأنظمة الملكية الكبيرة بوجه عام. هذه البرجوازية انتزعت أخيرا بقيام الصناعة الكبيرة والسوق العالمية، السلطة السياسية كاملة في الدولة التمثيلية العصرية، وسلطة الدولة الحديثة ليست سوى هيئة تدير المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية بأسرها. فالبرجوازية لعبت في التاريخ دورا ثوريا بارزا كل البروز، والبرجوازية حيث ظفرت بالسلطة دمرت كل العلاقات الاقطاعية من كل لون التي كانت تربط الإنسان بسادته الطبيعيين، ولم تبق على أي رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتة والإلزام القاسي بالدفع نقدا، وأغرقت الرعشة القدسية للورع الديني والحماسة الفروسية وعاطفة البرجوازية الصغيرة في أغراضها الأنانية المجردة من العاطفة، وحولت الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية، وأحلت حرية التجارة الغاشمة وحدها محل الحريات المثبتة والمكتسبة التي لا تحصى، وبكلمة أحلت استغلالا مباحا وقحا مباشرا وشرسا محل الاستغلال المغلف بأوهام دينية. فالبرجوازية جردت كل الفعاليات التي كان ينظر إليها حتى ذلك الحين بمنظار الهيبة والخشوع من هالتها، فحولت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم إلى أجراء في خدمتها، والبرجوازية نزعت حجاب العاطفية عن العلاقات العائلية وقصرتها على علاقات مالية بحتة. والبرجوازية كشفت كيف أن عرض القوة الشرسة الذي كانت الرجعية تعجب به في القرون الوسطى قد وجد تتمته المواسية في التكاسل إلى أبعد حدود الكسل، فهي الأولى التي بيّنت ما يستطيع النشاط الإنساني إتيانه، فأتت بعجائب تختلف كليا عن أهرامات مصر والأقنية الرومانية والكاتدرائيات القوطية، وقامت بحملات تختلف كليا عن الاجتياحات والحملات الصليبية. والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تطور باستمرار أدوات الإنتاج وبالتالي علاقات الإنتاج المجتمعية، بخلاف ذلك كان الحفاظ على نمط الإنتاج القديم بدون تبديل الشرط الأول لبقاء كل الطبقات الصناعية السالفة. وهذا الانقلاب المتواصل في الإنتاج وهذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع المجتمعية والقلق والتحرك الدائمان، هذا كله يميز عصر البرجوازية عما سبقه من عصور. فالعلاقات الجامدة الصدئة مع ما يستتبعها من تصورات وأفكار قديمة موقرة تتفكك كلها، وكل جديد ينشأ يهرم قبل أن يصلب عوده، والتقسيم الفئوي القائم يتبدد هباء، وكل ما هو مقدس يدنس، والناس يجبرون في النهاية على التفرس في وضعهم المعيشي وفي علاقاتهم المتبادلة بأعين بصيرة. وحاجة البرجوازية إلى تصريف دائم لمنتجاتها متسع باستمرار تسوقها في كل أرجاء الكرة الأرضية، فلا بد لها من أن تعشعش في كل مكان، ومن أن تنغزر في كل مكان، ومن أن تقيم علاقات في كل مكان. والبرجوازية باستثمارها السوق العالمية طبعت الإنتاج والاستهلاك في جميع البلدان بطابع كوسموبوليتي، وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية وسط غم الرجعيين الشديد. فالصناعات القومية الهرمة دمرت وتدمر يوميا لتحل محلها صناعات جديدة أصبحت مادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرة، صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية بل المواد الأولية من أقصى المناطق، صناعات لا تستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسب بل أيضا في جميع أنحاء العالم. فمكان الحاجات القديمة التي كانت المنتجات المحلية تسدها تحل حاجات جديدة تتطلب لإشباعها منتجات أقصى البلدان والأقاليم، ومحل الاكتفاء الذاتي الإقليمي والقومي والانعزال القديم تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، وتقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم. وما ينطبق على الإنتاج المادي ينطبق أيضا على الإنتاج الفكري، فالنتاجات الفكرية لكل أمة على حدة تصبح ملكا مشتركا، والتعصب والتقوقع القوميان يصبحان مستحيلين أكثر فأكثر، ومن الآداب القومية والإقليمية ينشأ أدب عالمي. والبرجوازية بالتحسين السريع لكل أدوات الإنتاج وبالتسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات تشد الكل حتى الأمم الأكثر تخلفا إلى الحضارة، والأسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثقيلة التي تذك بها الأسوار الصينية كلها وترغم البرابرة الأكثر حقدا وتعنتا اتجاه الأجانب على الاستسلام، وتجبر كل الأمم إذا شاءت إنقاذ نفسها من الهلاك على تبني نمط الإنتاج البرجوازي، وترغمها على تقبل الحضارة المزعومة، أي على أن تصبح برجوازية، وبكلمة هي تخلق عالما على صورتها. والبرجوازية أخضعت الريف لسيطرة المدينة، وأنشأت مدنا ضخمة، وزادت بدرجة هائلة عدد سكان المدن إزاء سكان الريف، منتزعة بذلك قسما كبيرا من السكان من سذاجة الحياة الريفية. ومثلما أخضعت الريف للمدينة والبلدان الهمجية وشبه الهمجية للبلدان المتحضرة، أخضعت الشعوب الفلاحية للشعوب البرجوازية والشرق للغرب. والبرجوازية تقضي أكثر فأكثر على تشتت وسائل الإنتاج والملكية والسكان، وقد حشرت السكان ومركزت وسائل الإنتاج وركزت الملكية في أيد قليلة، فكانت المركزية السياسية النتيجة الحتمية لذلك، فإن مقاطعات مستقلة تكاد تكون متحدة لها مصالح وقوانين وحكومات وجمارك مختلفة، حشرت في أمة واحدة ذات حكومة واحدة وقانون واحد ومصلحة قومية طبقية واحدة وسياسة جمركية واحدة. فالبرجوازية في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يكد يمضي عليها قرن من الزمن، خلقت قوى منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلها مجتمعة. فالآلة وإخضاع قوى الطبيعة واستخدام الكيمياء في الصناعة والزراعة والملاحة البخارية وسكك الحديد والتلغراف الكهربائي واستصلاح أراضي قارات بأكملها وتسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة وبروز عوامل كاملة من الأرض، أي عصر سالف كان يتصور أن مثل هذه القوى المنتجة كانت تهجع في صميم العمل المجتمعي. إذن لقد رأينا أن وسائل الإنتاج والتبادل التي انبنت البرجوازية على أساسها قد استحدثت في المجتمع الإقطاعي، وعند درجة معينة من تقدم وسائل الإنتاج والتبادل لم تعد الشروط التي كان المجتمع الإقطاعي ينتج فيها ويبادل، لم يعد التنظيم الإقطاعي للزراعة والمانيفاتورة، بكلمة لم تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلائم مع القوى المنتجة في تمام نموها، فكانت تعيق الإنتاج بدلا من دفعه نحو التقدم، ولذا تحولت إلى قيود كان لابد من تحطيمها وقد حطمت، ومحلها حلت المزاحمة الحرة مع هيكلية مجتمعية وسياسة ملائمة مع السيطرة الاقتصادية والسياسية لطبقة البرجوازيين. واليوم نشهد حركة مماثلة، فإن علاقات الإنتاج والتبادل البرجوازية وعلاقات الملكية البرجوازية، إن هذا المجتمع البرجوازي الحديث الذي أبدع كما في السحر وسائل الإنتاج والتبادل الضخمة، يشبه المشعوذ الذي فقد سيطرته على التحكم بالقوى الجهنمية لتستحضرها. فمنذ عشرات السنين ليس تاريخ الصناعة والتجارة سوى تاريخ تمرد القوى المنتجة الحديثة على علاقات الإنتاج الحديثة، على علاقات الملكية، قوام حياة البرجوازية وسيطرتها. ويكفي ذكر الأزمات التجارية الدولية التي تهدد أكثر فأكثر وجود المجتمع البرجوازي بأسره، ففي الأزمات التجارية لا يتلف بانتظام جزء كبير من المنتجات فحسب، بل يتلف أيضا قسم من القوى المنتجات القائمة. وفي الأزمات يتفشى وباء مجتمعي ما كان ليبدو في كل العصور السالفة إلا مستحيلا، وهو وباء فائد الإنتاج، فإن المجتمع يجد نفسه فجأة وقد رد إلى وضع من الهمجية المؤقتة حتى لا يخيل أن مجاعة وحرب إبادة شاملة قد قطعتاه عن وسائل العيش، فتبدو الصناعة والتجارة وكأنهما أثر بعد عين. ولماذا؟ لأن المجتمع يملك المزيد من الحضارة والمزيد من وسائل العيش، فتبدو الصناعة والتجارة وكأنهما أثر بعد عين. ولماذا؟ لأن المجتمع يملك المزيد من الحضارة والمزيد من وسائل العيش والمزيد من الصناعة والمزيد من التجارة، ولم تعد القوى المنتجة الموجودة تحت تصرف المجتمع تدفع بنمو علاقات الملكية البرجوازية قدما، بل بخلاف ذلك أصبحت أقوى جدا من هذه العلاقات التي باتت تعيقها، وكلما تغلبت على هذا العائق جرت المجتمع البرجوازي بأسره إلى الفوضى وهددت وجود الملكية البرجوازية. فالعلاقات البرجوازية غدت أضيق من أن تستوعب الثروة التي تحدثها، فكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات؟ من جهة بتدمير كتلة من القوى المنتجة بالعنف، ومن جهة أخرى بغزو أسواق جديدة وباستثمار الأسواق القديمة كليا. وما هي عاقبة هذا الأمر؟ الإعداد لأزمات أشمل وأشد والتقليل من وسائل تداركها. فالأسلحة التي سرعت بها البرجوازية الإقطاع ترتد الآن على البرجوازية نفسها، بيد أن البرجوازية لم تصنع فحسب الأسلحة التي تؤذي بحياتها، بل أنجبت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة، العمال العصريين البروليتاريين. وبقدر ما تنمو البرجوازية أي رأس المال، تنمو أيضا البروليتاريا، أي طبقة العمال العصريين الذين لا يعيشون إلا إذا وجدوا عملا، ولا يجدون عملا إلا إذا كان عملهم ينمي رأس المال. وهؤلاء العمال المكرهون على بيع أنفسهم قطعة قطعة هم سلعة كأي صنف تجاري آخر، ولذا هم معرضون لكل صروف المزاحمة ولكل تقلبات السوق. ومن جراء توسع استعمال الآلة وتقسيم العمل، فقد عمل البروليتاريون كليا طابع استقلاله الذاتي، وبالتالي فقد كل جاذبية بالنسبة إلى العمال. فالعامل أصبح مجرد ملحق بالآلة، لا يطلب منه سوى الحركات اليدوية الأكثر بساطة ورثابة وسهولة وامتهان. ومن ثم فإنما يكلفه العامل يكاد يختصر على كلفة ما يلزمه للعيش ولمواصلة نسله. وبالتالي فإن ثمن العامل شأن ثمن كل سلعة يساوي كلفة إنتاجه. إذن كلما أصبح العامل منفرا تدنى الأجر. وفضلا عن ذلك، بقدر ما يتسع استعمال الآلة وتقسيم العمل، تشتد أيضا وطأة العمل، سواء من جراء زيادة ساعات العمل أو مضاعفة العمل المطلوب إنجازه في وقت معين أو تسريع حركة الآلة. والصناعة الحديثة حولت المشغل الصغير للمعلم الحرفي البطريكي إلى فبركة كبيرة للرأسمالي الصناعي، وجموع العمال المحشورة في الفبركة تنظم تنظيما عسكريا. فالعمال جنود الصناعة البسطاء، يوضعون تحت رقابة تراتبية كاملة من ضباط وصف ضباط، وهم ليسوا عبيد طبقة البرجوازيين ودولة البرجوازيين فحسب، بل هم أيضا في كل يوم وكل ساعة عبيد للآلة ولمراقب العمل، وخصوصا للبرجوازي صاحب الفبركة نفسه. وهذا الاستبداد كلما أعلن بمزيد من الصراحة أن الكسب هو هدفه ازداد دناءة وبشاعة وقسوة. والعمل اليدوي كلما تطلب قدرا أقل من المهارة والقسوة، أي كلما تقدمت الصناعة الحديثة، ازداد إحلال العمل النساء محل عمل الرجال. فالفروق في الجنس والسن لم يعد لهما شأن مجتمعي بالنسبة إلى الطبقة العاملة. لم يعد هناك سوى أدوات عمل تختلف كلفتها باختلاف السن والجنس. والعامل ما أن يستغله صاحب العمل وما أن يدفع له أجره حتى تنقض عليه قطاعات أخرى من البرجوازية، مالك البيت والبقال والمرتهن، والمراتب الدنيا للطبقات الوسطى التي كانت قائمة حتى الآن صغار الصناعيين والتجار وأصحاب الريع والحرفيون والفلاحون، تصب في البروليتاري لأن رأس مالها الصغير لا يكفي لتشغيل الصناعة الكبيرة، فتهلك في مزاحمة كبار الرأسماليين من جهة، ومن جهة أخرى لأن الطرائق الجديدة للإنتاج تحط من قيمة مهارتها. وهكذا تتكون البروليتاريا من جميع طبقات السكان، والبروليتاريا تمر بدرجات تطور مختلفة، ونضالها ضد البرجوازية يبدأ مع وجودها نفسه. ففي البدء يناضل العمال فرادى، ثم يناضل عمال فبركة واحدة، ثم عمال فرع صناعي في منطقة واحدة ضد البرجوازي الفرد الذي يستغلهم مباشرة. وهم لا يوجهون هجماتهم إلى علاقات الإنتاج البرجوازية فحسب، بل أيضا إلى أدوات الإنتاج نفسها، فيتلفون السلع الأجنبية المضاربة، ويحطمون الماكينات، ويضرمون النار في الفبارك، ويسعون إلى استعادة الموقع المفقود، موقع الصانع في القرون الوسطى. وفي هذا التطور يشكل العمال جموعا مبعثرة في البلاد كلها تشتتها المزاحمة. فتآزر العمال الواسع الجماهيري ليس بعد نتيجة اتحادهم الذاتي، بل هو نتيجة اتحاد البرجوازية التي عليها لبلوغ أغراضها السياسية الخاصة أن تحرك البروليتاريا بأسرها طالما هي قادرة على ذلك. والحالة هذه فإن البروليتاريين في هذا الطور لا يحاربون أعداءهم بل أعداء أعدائهم، أي بقايا الحكم الملكي المطلق والملاكين العقاريين والبرجوازيين غير الصناعيين والبرجوازيين الصغار. وهكذا تتركز الحركة التاريخية كلها في أيدي البرجوازية، وكل انتصار يتحقق على هذا النحو هو انتصار للبرجوازية. لكن مع تقدم الصناعة لا تتسع البروليتاريا فحسب، بل تحتشد في حشود أكثر ضخامة وتنمو قوتها، وتعي هي هذه القوة وعيا أفضل. فالمصالح والأوضاع المعيشية داخل البروليتاريا تتماثل بأطراد بقدر ما تمحو الآلة الفوارق في العمل، وتنخفض الأجرة في كل مكان تقريبا إلى مستوى متماثل في الانخفاض. فإن المضاربة المتعاظمة بين البرجوازيين أنفسهم والأزمات التجارية الناتجة عنها تجعل أجور العمال أكثر تقلبا باستمرار، والتحسين المتسارع المتنامي والمتواصل للآلة يزعزع باستمرار الوضع المعيشي للعمال، والمصادمات بين العامل الفرد والبرجوازي الفرد تتخذ أكثر فأكثر طابع مصادمات بين طبقتين. وعندئذ يبدأ العمال في تأليف اتحادات نقابية ضد البرجوازيين، ويتكاتفون للحفاظ على أجر عملهم، ويؤلفون جمعيات دائمة للتمون تحسبا لانتفاضات محتملة. وهنا وهناك ينفجر النضال شغبا، ومن وقت إلى آخر ينتصر العمال، لكن انتصارهم هو إلى حين، والنتيجة الحقة لنضالاتهم ليست في النجاح المباشر بل في اتحاد العمل المتعاظم باستمرار. وهذا الاتحاد يعززه نمو وسائل المواصلات التي تبتدعها الصناعة الكبرى، والتي تربط بين عمال مختلف النواحي. والحال لا بد من الرابط لجعل النضالات المحلية المتعددة ذات الطابع الواحد في كل مكان تتمركز في نضال وطني، في نضال طبقي، غير أن كل نضال طبقي هو نضال سياسي. والاتحاد الذي اقتدى سكان بلدان القرون الوسطى قرونا لتحقيقه نظرا إلى طرقاتهم البدائية، تحققه البروليتاريا العصرية في سنوات قليلة بفتل السكك الحديدية، وانتدام البروليتاريين في طبقة وبالتالي في حزب سياسي تنسفه مجددا وفي كل لحظة المزاحمة بين العمال أنفسهم، لكنه ينهض مرارا وتكرارا أقوى وأمتن وأشد يأسا، ويستفيد من الانقسامات في صفوف البرجوازية، فينتزع الاعتراف على وجه قانوني ببعض مصالح العمال مثل قانون العمل 10 ساعات يوميا في إنجلترا. وعموما فإن صدامات المجتمع القديم تدفع بطرق شتى بتطور البروليتاريا قدما، فالبرجوازية تعيش في صراع دائم، في البدء ضد الارستقراطية ثم ضد تلك الأقسام من البرجوازية نفسها التي تتناقض مصالحها مع تقدم الصناعة، ثم بصورة دائمة ضد برجوازية جميع البلدان الأجنبية. وفي كل هذه الصراعات تجد البرجوازية نفسها مضطرة إلى الاستنجاد بالبروليتاريا وطلب معونتها، وبذلك تجرها إلى المعترك السياسي. وهكذا فإن البرجوازية نفسها هي التي تزود البروليتاريا بعناصرها التثقيفية، أي بالأسلحة التي ترتد عليها. وإضافة إلى ذلك، وكما رأينا قبلا، فإن أقساما بكاملها من الطبقة السائدة تنحدر بفعل تقدم الصناعة إلى البروليتاريا، أو تتهدد على الأقل بأوضاعها المعيشية. وهذه الأقسام تمد البروليتاريا أيضا بطائفة من العناصر التثقيفية. وأخيرا، عندما يقترب الصراع الطبقي من الحسم، تتخذ عملية التفسخ داخل الطبقة السائدة وداخل المجتمع القديم بأسره طابعا عنيفا وحادا، إلى حد أن قسما صغيرا من الطبقة السائدة ينسلخ عنها وينضم إلى الطبقة الثورية، إلى الطبقة التي تحمل بين يديها المستقبل. ومثلما انتقل في الماضي قسم من النبلاء إلى البرجوازية، ينتقل الآن قسم من البرجوازية إلى البروليتاريا، لا سيما هذا القسم من الأيديولوجيين البرجوازيين الذين ارتفعوا إلى مستوى الفهم النظري لمجمل الحركة التاريخية. ومن بين جميع الطبقات التي تناهض البرجوازية اليوم، فإن البروليتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا، فالطبقات الثورية الأخرى تنهار وتتلاشى أمام الصناعة الكبيرة، والبروليتاريا هي نتاجها خاص. والطبقات الوسطى، الصناعي الصغير والتاجر الصغير والحرفي الصغير والفلاح الصغير، كلها تحارب البرجوازية للحفاظ على وجودها كطبقات وسطى من التلاشي، فهي إذن ليست ثورية بل محافظة. وفضلا عن ذلك، إنها رجعية تسعى إلى جعل عجلة التاريخ ترجع القهقري، وإذا وقع لها أن تكون ثورية فذلك نظرا إلى انتقالها الوشيك الوقوع إلى البروليتاريا، وهي بذلك لا تدافع عن مصالحها الراهنة بل عن مصالحها المقبلة، فتتخلى عن موقعها الخاص لتتبنى وجهة النظر البروليتاريا. أما اللومبر بروليتاريا، هذا النتل المستسلم، حثالة الفئات الدنيا من المجتمع القديم، فإنها قد تنجرف هنا وهناك في الحركة بفعل ثورة بروليتاريا، لكنها بحكم وضعها الحياتي كله تصبح أكثر استعدادا لبيع نفسها لمكائد الرجعية. ففي شروط حياة البروليتاريا تم تقويض شروط حياة المجتمع القديم، فالبروليتاري لا ملكية له، وعلاقته بالزوجة والأطفال لم يبقى جامع يجمعهما بعلاقات الأسرة البرجوازية والعمل الصناعي الحديث والاستدلال الحديث. في ظل رأس المال جرداه سواء في إنجلترا أو في فرنسا أو في أمريكا أو في ألمانيا من كل طابع قومي، والقوانين والأخلاق والدين هي والأحكام البرجوازية المغرضة الكثيرة سواسية بالنسبة إليه، تتستر وراءها مصالح برجوازية كثيرة، فالطبقات السالفة كلها التي استولت على السلطة كانت تسعى إلى توطيد مركزها المكتسب بإخضاعها المجتمع بأسره لشروط كسبها. والبروليتاريون لا يستطيعون الاستيلاء على القوى المجتمعية المنتجة إلا بإلغاء النمط السالف الخاص بهم لامتلاك المال، وبالتالي بالقضاء على كل نمط للامتلاك قائم حتى الآن. والبروليتاريون لا يملكون شيئا يحافظون عليه، وعليهم أن يقودوا كل الضمانات الخاصة، وعليهم أن يقودوا كل الضمانات الخاصة وكل الحمايات الخاصة والقائمة حتى الآن. فحتى الآن كانت الحركات كلها إما حركات أقليات وإما لمصلحة الأقليات، والحركة البروليتارية هي الحركة القائمة بذاتها للأغلبية الساحقة في سبيل الأغلبية الساحقة. والبروليتاريا الفئة الدنيا في المجتمع الراهن، لا يمكنها أن تنهض أو تنتصب بدون أن تنسف البنية الفوقية كلها للفئات التي تؤلف المجتمع الرسمي. ومع أن نضال البروليتارية ضد البرجوازية ليس قوميا في محتواه، فإنه يتخذ في البداية الشكل القومي، ولا حاجة إلى القول إن على البروليتاريا في كل بلد أن تتخلص من برجوازيتها الخاصة. وبإجمالنا أطوار نمو البروليتاريا في خطوطها الكبرى تتبعنا أيضا الحروب الأهلية الكامنة تقريبا داخل المجتمع القائم، حتى الحين الذي تنفجر فيه هذه الحروب ثورة علنية ترسل البروليتاريا سيطرتها بإطاحة البرجوازية بالعنف. وقد رأينا أن كل مجتمع حتى الآن قام على التناحر بين الطبقات العسفية والطبقات المضطهدة، وللتمكن من اضطهاد طبقة ينبغي أن تؤمن لها شروطا معيشية تمكنها على الأقل من مواصلة وجودها العبودي. فالقن في عهد القنانة توسل أن يغدو عضوا في كومونة، وكذلك ارتفع البرجوازي الصغير إلى برجوازي تحت نير الحكم الإقطاعي الاستبدادي. بخلاف ذلك فإن العامل العصري بدلا من أن يرتفع مع تقدم الصناعة لا ينفك وينحط عميقا دون أوضاع طبقته نفسها. فالعامل يغدو مدقعا، والعوز يزداد بسرعة تفوق سرعة نمو السكان والثروة. وبناء عليه يتضح أن البرجوازية عاجزة عن أن تبقى زمنا أطول الطبقة السائدة، وأن تفرض على المجتمع شروط وجود طبقتها كقانون أعلى. فهي عاجزة أن تسيطر، لأنها عاجزة عن تأمين عيش عبدها حتى في إطار عبوديته، لأنها ملغمة على تركه حتى إلى وضع يلزمها بأن تعيده بدلا من أن يعيدها. فالمجتمع لم يعد يستطيع أن يحيا تحت سيطرتها، أو بعبارة أخرى لم يعد وجود البرجوازية يلائم المجتمع. فالشرط الأساسي لوجود الطبقة البرجوازية ولسيطرتها هو تكديس الثروة في أيدي خواص، تكوين الرأسمال وإنماؤه. وشرط وجود الرأسمال هو العمل المأجور، والعمل المأجور يقوم حصرا على المزاحمة بين العمال وتقدم الصناعة التي تشكل البرجوازية دعامته بلا إرادة منها وبلا مقاومة. يحل وحدة العمال الثورية عبر الترابط محل انفرادهم الناتج عن تزاحمهم. وهكذا فإن تطور الصناعة الكبيرة يزلزل تحت أقدام البرجوازية الأساس الذي تنتج عليه وتتملك المنتجات. إن البرجوازية تنتج قبل كل شيء حفاري قبرها، فانهيارها وانتصار البروليتاريا أمران حتميان. الفصل الثاني: بروليتاريون وشيوعيون. ما هي علاقة الشيوعيين بالبروليتاريين عموما؟ إن الشيوعيون ليس حزبا منفصلا في مواجهة الأحزاب العمالية الأخرى، وليست لهم مصالح منفصلة عن مصالح عموم البروليتاريا، وهم لا يطرحون مبادئ خاصة يريدون قولبة الحركة البروليتارية بقالبها. إن الشيوعيين لا يتميزون عن الأحزاب البروليتارية الأخرى إلا في أنهم من ناحية يبرزون ويغلبون المصالح المشتركة في الصراعات القومية المختلفة للبروليتاريين بصرف النظر عن تابعية عموم البروليتاريا، ومن ناحية أخرى يمثلون دائما مصلحات مجمل الحركة في مختلف أطوار التطور التي يمر بها الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية. إذن الشيوعيون عمليا هم الفريق الأكثر حزما من الأحزاب العمالية في جميع البلدان، والدافع دوما إلى الأمام، ونظريا هم متميزون عن سائر جموع البروليتاريا بالتبصر في وضع الحركة البروليتارية وفي مسيرتها ونتائجها العامة. والهدف الأول للشيوعيين هو الهدف نفسه لكل الأحزاب البروليتارية الأخرى، تشكل البروليتاريا في طبقة إسقاط هيمنة البرجوازية واستيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية. وطروحات الشيوعيين النظرية لا تقوم قطعا على أفكار، على مبادئ ابتكرها أو اكتشفها هذا أو ذاك، من مصلحي العالم، إنها فقط تعبير عام عن الشروط الحقيقية لصراع طبقي قائم عن حركة تاريخية تجري أمام أعيننا، وإلغاء علاقات الملكية القائمة حتى الآن ليس هو إطلاقا السمة المميزة للشيوعية، فعلاقات الملكية كلها كانت خاضعة لتغير تاريخي مستمر لتحول تاريخي متواصل. فالثورة الفرنسية مثلا قادت على الملكية الإقطاعية لمصلحة الملكية البرجوازية، وإنما يميز الشيوعية ليس القضاء على الملكية بشكل عام بل إلغاء الملكية البرجوازية، غير أن الملكية الخاصة للبرجوازية العصرية هي آخر تعبير وأكمله عن الإنتاج وتملك المنتجات القائم على التناحرات الطبقية وعلى استغلال البعض للبعض الآخر. والحالة هذه يستطيع الشيوعيون أن يلخصوا نظريتهم بعبارة وحيدة: إلغاء الملكية الخاصة. ونحن الشيوعيون أخذ علينا أننا نريد إلغاء الملكية المكتسبة شخصيا بجهد فردي. هذه الملكية التي تشكل كما يزعم أساس كل حرية شخصية وكل فعالية وكل استقلال فردي، ملكية مكتسبة بالجهد والاستحقاق الشخصيين. فهل تتحدثون عن الملكية البرجوازية الصغيرة والفلاحية الصغيرة التي سبقت الملكية البرجوازية؟ إننا لسنا بحاجة إلى إلغائها، فإن تطور الصناعة قضى ويقضي عليها يوميا. أم أنكم تتحدثون عن الملكية الخاصة للبرجوازية الحديثة؟ ولكن هل يخلق العمل المأجور، أي عمل البروليتارية، ملكية له؟ قطعا لا، إنه يخلق رأس مال، أي ملكية التي تستغل العمل المأجور والتي لا يسعها أن تنمو إلا شرط أن تنتج عملا مأجورا جديدا لتستغله مرة ثانية. فالملكية في شكلها الحالي تتحرك في التناقض بين رأس المال والعمل المأجور، فلنمعن النظر في طرفي هذا التناقض. إن كون المرأة رأس ماليا لا يعني أنه يشغل مركزا شخصيا فحسب، بل يشغل أيضا مركزا مجتمعيا في الإنتاج. فرأس المال هو نتاج جماعي لا يمكن تحريكه إلا بنشاط مشترك لأعضاء كثيرين، بل إنه في التحليل الأخير لا يحرك إلا بالنشاط المشترك لجميع أعضاء المجتمع. فرأس المال إذن ليس فاعلية شخصية بل فاعلية مجتمعية، ومن ثم إذا تحول رأس المال إلى ملكية مشتركة تخص جميع أعضاء المجتمع، فهذا التحول هو فقط الذي يتحول، أي أن الملكية تفقد طابعها الطبقي. ولننتقل إلى العمل المأجور، فإن الثمن الوسط للعمل المأجور هو الحد الأدنى لأجل العمل، أي جملة وسائل العيش الضرورية لبقاء العامل كعامل على قيد الحياة. ومن ثم فإن ما يتملكه العامل المأجور بجهده يكفي فقط لإعادة إنتاج حياته، ونحن لا نريد على الإطلاق إلغاء هذا التملك الشخصي من أجل إعادة إنتاج الحياة الشخصية. فهذا التملك لا يترك حاصلا صافيا يخول السيطرة على عمل الغير، نحن نريد فقط إلغاء الطابع المقيت لهذا التملك الذي لا يحيا فيه العامل إلا لتنمية رأس المال، ولا يحيا إلا بالقدر الذي تطلبه مصلحة الطبقة السائدة. فالعمل الحر في المجتمع البرجوازي ليس سوى وسيلة لزيادة العمل المتراكم، والعمل المتراكم في المجتمع الشيوعي ليس سوى وسيلة لتوسيع السيرولة الحياتية للعمال ولإغنائها وترقيتها. ففي المجتمع البرجوازي إذن يتسلط الماضي على الحاضر، وفي المجتمع الشيوعي يتسلط الحاضر على الماضي. وفي المجتمع البرجوازي رأس المال مستقل وله ذاتية متميزة، في حين أن الفرد الفاعل لا استقلال له ولا ذاتية مميزة. وإلغاء هذا الوضع تسميه البرجوازية إلغاء الشخصية الفردية والحرية، وهي على حق، فإن الأمر يتعلق فعلا بإلغاء فردانية البرجوازي واستقلاله وحريته. وفي نطاق علاقات الإنتاج البرجوازية الراهنة يقصد بالحرية التجارة الحرة والبيع الحر والشراء الحر. ولكن إذا انتفى الاتجار الجشع انتفى أيضا الاتجار الحر، فالتبجحات بالاتجار الحر شأن كل التبجحات الأخرى لبرجوازيتنا حول الحرية، لا معنى لها إلا بالمقابلة بالاتجار المقيد وبالمقابلة بالبرجوازي المستعبد في القرون الوسطى، ولا معنى لها إطلاقا بالمقبلة بالإلغاء الشيوعي للاتجار ولعلاقات الإنتاج البرجوازية وللبرجوازية نفسها. لقد أصبتم بالذعر لأننا نريد إلغاء الملكية الخاصة، ولكن الملكية الخاصة في مجتمعكم الراهن ملغاة بالنسبة إلى 19 أعضائه، إنها ضبطا موجودة لأنها غير موجودة بالنسبة إلى الأعشار التسعة. فأنتم إذن تلوموننا لأننا نريد إلغاء ملكية تفرض كشرط ضروري لوجودها انعدام الملكية بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المجتمع، وبكلمة فإنكم تتهموننا بأننا نريد إلغاء ملكيتكم، وهذا بالتأكيد ما نريده، وما أن يتعذر على العمل أن يتحول إلى رأس مال، إلى نقد، إلى ريع عقاري، وباختصار إلى سلطة مجتمعية قادرة على الاحتكار، أي في اللحظة التي لا تبقى فيها الملكية الشخصية قادرة على أن تتحول إلى ملكية برجوازية، في هذه اللحظة بالذات تعلنون أن الفرد قد أزيل. إذن أنتم تعرفون بأنكم لا تعنون بالفرد إلا البرجوازية المالك البرجوازي، وهذا الفرد لا بد من أن يزال حقا. فالشيوعية لا تجرد أحدا من القدرة على تملك المنتجات المجتمعية، بل تنتزع فقط القدرة على استعباد عمل الغير بواسطة هذا التملك. وتم اعتراض علينا يقول بإلغاء الملكية الخاصة سينتهي كل نشاط وسيستشري كسل عام، فلو صح ذلك لكان المجتمع البرجوازي قد تردى منذ زمن بعيد في الخمول، إذ أن أولئك الذين يعملون في المجتمع لا يمتلكون وأولئك الذين يمتلكون لا يعملون، فهذا الوسواس كله يؤول إلى هذا الحشو حين لا يبقى للرأس مال وجود لا يبقى للعمل المأجور وجود. والاعتراضات كلها التي توجه إلى النمط الشيوعي في إنتاج المنتجات المادية وتملكها تشمل أيضا إنتاج المنتجات الفكرية وتملكها، وكما أن زوال الملكية الطبقية يعادل في نظر البرجوازي زوال الإنتاج نفسه، فإن زوال الثقافة الطبقية يماثل في نظره زوال الثقافة إطلاقا، والثقافة التي ينوح البرجوازي على ضياعها ليست بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة إلا تدريبا يجعل منها ماكينات. ولكن لا تجادلوننا وأنتم تقيسون إلغاء الملكية البرجوازية بمفاهيمكم البرجوازية عن الحرية والثقافة والحق، فإن أفكاركم نفسها هي نتاج علاقات الإنتاج البرجوازية والملكية البرجوازية، شأن حقكم الذي ليس هو سوى إرادة طبقتكم التي سنت قانونا إرادة حددت الشروط المادية لحياة طبقتكم مضمونها. فنظرتكم المنفعية التي تحولون بها علاقات إنتاجكم وملكيتكم من علاقات تاريخية عابرة في مجرى الإنتاج إلى قوانين أبدية للطبيعة والعقل، هذه النظرة تتشاطرونها وجميع الطبقات السائدة التي بادت، فإن ما تفهمونه بالملكية القديمة وما تفهمونه بالملكية الإقطاعية لم يعد بعد الآن معقولا بالنسبة إلى الملكية البرجوازية. وإلغاء العائلة حتى أكثر الراديكاليين تطرفا تطور طائرتهم على هذا القصد الدنيء للشيوعيين، فعلى ما ترتكز العائلة الراهنة، العائلة البرجوازية على رأس المال والتملك الخاص، وهي لا توجد بتمام تطورها إلا بالنسبة إلى البرجوازية، لكنها تجد تكملتها في الحرمان القسري من العائلة بالنسبة إلى البروليتاري وفي البغاء العلني، والعائلة البرجوازية تضمحل طبعا بالمحلال تكملتها، فكلتاهما تزولان بزوال رأس المال. أتأخذون علينا أننا نريد إلغاء استغلال الآباء لأبنائهم؟ هذه جريمة نعترف بها، لكن تقولون إننا بإحلال التربية المجتمعية محل التربية البيتية نقضي على أكثر العلاقات حميمية، أليس المجتمع هو الذي يحدد تربيتكم أنتم أيضا؟ ألا تحددها العلاقات المجتمعية التي تربون في إطارها؟ ألا يحددها تدخل المجتمع المباشر وغير المباشر بواسطة المدرسة؟ فالشيوعيون لا يبتدعون فعل المجتمع في التربية، إنهم فقط يغيرون خاصيته وينتزعون التربية من تأثير الطبقة السائدة، فكلما تمزقت نتيجة للصناعة الكبيرة كل روابط البروليتاري العائلية وتحول الأولاد إلى مجرد سلعة تجارية ومجرد أدوات عمل، تصبح التشدقات البرجوازية بالعائلة والتربية وبعلاقات الألفة بين الآباء والأبناء أكثر إثارة للتقزز. ولكنكم أيها الشيوعيون تريدون إدخال إشاعة النساء، كذا تزعق بنا بصوت واحد البرجوازية كلها، فالبرجوازي يرى في امرأته مجرد أداة إنتاج، وهو يسمع أن أدوات الإنتاج يجب أن تشتغل جماعيا، وطبعا لا يسعه إلا أن يعتقد بأن قدر الاشتراكية سيصيب النساء أيضا، ولا يدور في خلده أن الأمر يتعلق ضبطا بإلغاء وضع النساء كمجرد أدوات إنتاج. وللمناسبة لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي المسرف في إخلاقياته من إشاعات النساء الرسمية المدعى بها على الشيوعيين، فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء فقد وجدت على الدوام تقريبا، فبرجوازيون غير القنوعين بأن تكون تحت تصرفهم نساء بروليتارياتهم وبناتهم، ناهيك عن البغاء الرسمي يجدون متعة خاصة في أن يتداينوا باتفاق متبادل، فالزواج البرجوازي في الحقيقة هو إشاعة النساء المتزوجات، وقسارى ما يمكن أن يلام عليه الشيوعيون هو أنهم يريدون إحلال الإشاعة الرسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا. وللمناسبة من البديهي أنه بإلغاء علاقات الإنتاج الراهمة تزول أيضا إشاعة النساء الناجمة عنها، أي يزول البغاء الرسمي وغير الرسمي. وفوق ذلك يتهم الشيوعيون بأنهم يريدون إلغاء الوطن والقومية، فالعمال لا وطن لهم، فلا يمكن أن يسلب منهم ما لا يملكونه. وبما أنه ينبغي على البروليتاريا أن تستولي أولا على السلطة السياسية، وأن تنصب نفسها طبقة قومية، وأن تتقوم كأمة، فإنها ما تزال وطنية، لكن ليس قطعا بالمعنى البرجوازي للكلمة. فمع نمو البرجوازية، مع حرية التجارة، مع السوق العالمية، مع التماثل في الإنتاج الصناعي والأوضاع الحياتية الملائمة لذلك، تزول الفواصل القومية والتناقضات بين الشعوب أكثر فأكثر، وسيطرة البروليتاريا ستزيلها أكثر فأكثر. وعمل البروليتاريا الموحد في البلدان المتحضرة على الأقل هو أحد الشروط الأولية لتحررها، وبقدر ما يقضي على استغلال الفرد للفرد يقضي على استغلال أمة لأمة أخرى. ومع زوال التناحر بين الطبقات داخل الأمة يزول موقف العداء من الأمم، والتهم الموجهة إلى الشيوعية من وجهات نظر دينية فلسفية إيديولوجية عموما لا تستحق نقاشا أكثر تفصيلا. وهل من حاجة إلى النظر الثاقب لإدراك أنه مع تغيير أوضاع الناس المعيشية وعلاقتهم المجتمعية وحياتهم الاجتماعية تتغير أيضا تصوراتهم ومعتقداتهم ومفاهيمهم، وبكلمة وعيهم؟ وهل يبرهن تاريخ الأفكار على شيء سوى أن الإنتاج الفكري يتحول بتحول الإنتاج المادي؟ فالأفكار التي سادت عصر من العصور لم تكن قط إلا أفكار الطبقة السائدة. فعندما يجري الحديث عن أفكار تثور مجتمعنا بأسره يعبر فحسب عن واقع، وهو أن عناصر مجتمع جديد قد تكونت في عقل المجتمع القديم، وأن انحلال الأوضاع المعيشية القديمة يواكبه انحلال الأفكار القديمة. فحينما كان العالم القديم انتصر الدين المسيحي على الأديان القديمة، وحينما غلبت الأفكار المسيحية على أمرها في القرن 18 أمام أفكار التنوير، كان المجتمع الإقطاعي يلفظ أنفاسه الأخيرة في صراعه مع البرجوازية الثورية آنذاك. ولم تكن أفكار حرية المعتقد والحرية الدينية إلا تعبيرا عن نظام المزاحمة الحرة في مجال المعرفة. وقد يقال إن الأفكار الدينية والأخلاقية والفلسفية والسياسية والحقوقية قد تعدلت بلا شك في مجرى تطور التاريخ، قد تعدلت بلا شك في مجرى التطور التاريخي، لكن الدين والأخلاق والفلسفة والسياسة والحقوق ظلت قائمة وسط هذا التحول. وفوق ذلك هناك حقائق ثابتة مثل الحرية والعدالة، هي واحدة في جميع الأوضاع المجتمعية. والحال أن الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة، تلغي الأديان والأخلاق بدلا من تجديد تشكيلهما، فهي تناقض إذن التطورات التاريخية السابقة كلها. فإلى ما تؤول هذه التهمة؟ إن تاريخ كل مجتمع حتى الآن كان يتحرك في تناحرات طبقية اتخذت أشكالا مختلفة حسب العهود المختلفة. ولكن مهما كان الشكل الذي اتخذته هذه التناحرات على الدوام، فإن استغلال قسم من المجتمع للقسم الآخر هو واقع واحد لجميع العصور السالفة. ولا عجب إذن إن كان الوعي المجتمعي في كل العصور يتحرك رغم التنوع والتباين في أشكال مشتركة واحدة معينة، في أشكال من الوعي لا تنحل تماما إلا بزوال التناحر الطبقي كليا. فالثورة الشيوعية هي القطيعة الأكثر جذرية مع علاقات ملكية متوارثة، ولا غرابة في أن تقطع في مجرى نموها بجذرية أشد سرتها بالأفكار المتوارثة. ولكن دعونا من اعتراضات البرجوازية على الشيوعية، فقبل أن رأينا أن الخطوة الأولى في ثورة العمال هي ترفيع البروليتاريا إلى طبقة سائدة والفوز بالديمقراطية، فالبروليتاريا ستستخدم سلطتها السياسية لتنتزع من البرجوازية تدريجيا رأس المال كله، ولتمركز أدوات الإنتاج كلها في أيدي الدولة، أي في أيدي البروليتاريا المنظمة في طبقة سائدة، ولتزيد حجم القوى المنتجة بأقصى سعة ممكنة. وفي البداية لا يمكن حدوث ذلك طبعا إلا بالانتهاك الاستبدادي لحق الملكية ولعلاقات الإنتاج البرجوازية، أي بتدابير تبدو اقتصاديا ناقصة وغير مأمونة البقاء، لكنها تتجاوز نفسها في مجرى الحركة، وهي لا غنى عنها كوسيلة لقلب نمط الإنتاج بأسره، وطبعا تختلف هذه التدابير تبعا لاختلاف البلدان، غير أن تطبيق التدابير الآتية ممكن بصورة عامة تقريبا بالنسبة إلى البلدان الأكثر تقدما: نزع الملكية العقارية وتخصيص الريع العقاري لتغطية نفقات الدولة. 2- فرض ضريبة تصاعدية مرتفعة. 3- إلغاء قانون الوراثة. 4- مصادرة ملكية جميع المهاجرين والعصاة. 5- مركزة التسليف في أيدي الدولة بواسطة مصرف وطني رأس ماله للدولة والاحتكار له وحده. 6- مركزة وسائل النقل في أيدي الدولة. 7- تكثير الفبارك الوطنية وأدوات الإنتاج واستصلاح الأراضي الموات وتحسين الأراضي المزروعة وفق تخطيط عام. 8- أمن إنزامي متكافئ للجميع وتنظيم جيوش صناعية لا سيما للزراعة. 9- التوفيق بين العمل الزراعي والصناعي والعمل تدريجيا على إزالة الفارق بين المدينة والريف. 10- تربية عامة ومجانية لجميع الأطفال وإلغاء عمل الأطفال في الفبارك بشكله الراهن والتوفيق بين التربية والإنتاج المادي، وما أن تختفي في سياق التطور الفوارق الطبقية، وما أن تجمع الإنتاج كله في أيدي الأفراد المتشاركين حتى تفقد السلطة العامة طابعها السياسي. فالسلطة السياسية بمعناها الحقيقي هي العنف المنظم لطبقة في سبيل قمع طبقة أخرى، فعندما تتوحد البروليتاريا وجوبا في طبقة إبان كفاحها ضد البرجوازية، وعندما تنصب نفسها بثورة طبقة سائدة وتلغي علاقات الإنتاج القديمة بالعنف بصفتها طبقة سائدة، فإنها تلغي أسباب وجود التناحر الطبقي وتلغي بالتالي الطبقات العامة، تلغي سيطرتها الخاصة كطبقة ومحل المجتمع البرجوازي القديم بطبقاته وتناحراته الطبقية، يحل تجمع تشاركي يكون فيه التبسط الحر لكل فرد شرطا للتبسط الحر للجميع. الفصل الثالث: الأدب الاشتراكي والشيوعي. 1- الاشتراكية الرجعية. ألف: الاشتراكية الإقطاعية. وجدت الأرستقراطية الفرنسية والإنجليزية نفسها مدعوة بحكم موقعها التاريخي إلى كتابة قطع هجائية ضد المجتمع البرجوازي الحديث، ففي ثورة تموز الفرنسية عام 1830 وفي حركة الإصلاح الإنجليزية كانت قد انهزمت مرة أخرى أمام هذا الوصولي المقيت، فلم يعد ممكنا الحديث عن نضال سياسي جدي، لقد بقي لها النضال الأدبي فقط، ولكن التشدقات الكلامية القديمة عهد إعادة الملكية غدت في ميدان الأدب أيضا مستحيلة، ولتستدر العطف اضطرت الأرستقراطية إلى التظاهر بالتخلي عن مصالحها وإلى وضع قرارها الاتهامي ضد البرجوازية لمصلحة الطبقة العاملة المستغلة فقط. وعلى هذا الوجه وفرت لنفسها لذة هجاء سيدها الجديد بواسطة الأغاني والغمغمة في أذنه بتنبؤات مشحونة بفيض من النذر، وهكذا نشأت الاشتراكية الإقطاعية مزيجا من نحيب وهجاء من صدى الماضي ووعيد المستقبل، مصيبة أحيانا البرجوازية في الصميم بحكم قاس ثاقب، ومثيرة السخرية باستمرار عجزها التام عن إدراك مسيرة التاريخ الحديث. فعودا عن التلويح بالراية، لوح الأرستقراطيون بمخلات التسول البروليتارية ليحشروا الشعب خلفهم، لكنه ما أن تبعهم حتى لمح على عجيزتهم شارات النسب الإقطاعية القديمة فانفض عنهم بقهقهات وقحة مستخفة. وقد أجاد في تمثيل هذا المشهد قسم من الشرعيين الفرنسيين ومن إنجلترا الفتاة، وعندما يبرهن الإقطاعيون على أن نمط استغلالهم كان يختلف عن نمط الاستغلال البرجوازي، ينسون فقط أنهم كانوا يستغلون في أوضاع وشروط مختلفة كلية ولا اليوم عهدها، وعندما يثبتون أن البروليتاريا الحديثة لم تكن موجودة في ظل سيطرتهم، ينسون فقط أن البرجوازية الحديثة كانت ضبطا وليدا واجب الوجود لنظامهم المجتمعي، وزد على ذلك أنهم قلما يخفون الطابع الرجعي لانتقادهم، إذ أن مأخذهم الرئيسي على البرجوازية يكمن ضبطا في القول إن الطبقة التي تتبسط في ظل نظامها ستنصف النظام المجتمعي القديم برمته، وهم لا يلومون البرجوازية أكثر ما يلومونها لأنها أنجبت البروليتاريا بشكل عام، بل لأنها أنجبت البروليتاريا الثورية، ولذا فإنهم في الممارسة السياسية يشتركون في جميع التدابير القمعية ضد الطبقة العاملة، ورغما عن تشدقاتهم الجوفاء فإنهم في حياتهم الاعتيادية يرتضون التقاط التفاحات الذهبية ومقايدة الوفاء والحب والكرامة بالمتاجرة بالصوف والشمندر والعرق، ومثلما سار الكاهن والإقطاعي دوما يدا بيد تسير الاشتراكية الكهنوتية والاشتراكية الإقطاعية، فلا شيء أسهل من إدفاء صبغة الاشتراكية على التنسك المسيحي. ألم تلغي المسيحية أيضا الملكية الخاصة والزواج والدولة؟ وبدلا منها ألم تعد بالصداقة والتسول والتبتل وأمانة الجسد والحياة الرهبانية والكنيسة؟ فالاشتراكية المسيحية ليست إلا الماء المقدس الذي يكرس به الكاهن حقد الارستقراطي. ب. الاشتراكية البرجوازية الصغيرة. الارستقراطية الإقطاعية ليست الطبقة الوحيدة التي أطاحتها البرجوازية والتي ذبلت شروط حياتها وهلكت في المجتمع البرجوازي الحديث، فإن برجوازيي المدن وفئة الفلاحين الصغار في القرون الوسطى كانوا طرائع البرجوازية الحديثة، وهذه الطبقة لا تزال في البلدان الأقل تطورا صناعيا وتجاريا تعيش حياة خاملة إلى جانب البرجوازية الصاعدة، وفي البلدان التي نمت فيها الحضارة الحديثة تكونت برجوازية صغيرة جديدة تتأرجح بين البروليتاريا والبرجوازية، وهي كجزء مكمل للمجتمع البرجوازي لا تفتأ تعيد تشكيل نفسها، ومن جراء المزاحمة ينحدر أفرادها باستمرار إلى صفوف البروليتاريا. بالإضافة إلى ذلك يرون مع نمو الصناعة الكبيرة اقتراب الساعة التي سيضمحلون فيها كليا بوصفهم قسما مستقلا عن المجتمع الحديث ليحل محلهم في التجارة والمانيفاتورة والزراعة نظار العمل والمستخدمين. وكان طبيعيا في بلدان مثل فرنسا حيث تشكل طبقة الفلاحين أكثر من نصف السكان أن يعمد الكتاب الذين يناصرون البروليتاريا ضد البرجوازية إلى استخدام معيار برجوازي صغير وفلاحي صغير في نقدهم النظام البرجوازي، وأن ينحازوا إلى العمال من وجهة نظر البرجوازية الصغيرة. وعلى هذا الوجه تكونت الاشتراكية البرجوازية الصغيرة، وسيسموندي هو زعيم هذا الأدب لا في فرنسا فحسب بل في إنجلترا أيضا. فهذه الاشتراكية حللت بكثير من الفتنة التناقضات في علاقات الإنتاج الحديثة، وفضحت تبريرات الاقتصاديين المنافقة، وأثبتت بشكل لا يدحد التأثيرات المدمرة للمكنة وتقسيم العمل وحصر رؤوس الأموال والملكية العقارية والإنتاج الزائد والأزمات والانحلال المحتم للبرجوازيين الصغار والفلاحين الصغار وبؤس البروليتاريا والفوضى في الإنتاج والتفاوت الصارخ في توزيع الثروة والحرب الصناعية الماحقة بين الأمم وانحلال العادات القديمة والعلاقات العائلية القديمة والقوميات القديمة. وهذه الاشتراكية بحسب مضمونها الوضعي تريد إما إعادة وسائل الإنتاج والتبادل القديمة وبذلك تعيد علاقات الملكية القديمة والمجتمع القديم، وإما حصر وسائل الإنتاج والتبادل الحديثة بالقوة في إطار علاقات الملكية القديمة الذي نسفته والذي لا بد من نسفه، وهي في كلتا الحالتين رجعية وطوباوية في آن واحد. النظام الحرفي في المانيفاتورة والاقتصاد البتريريكي في الريف، تلك هي كلمتها الأخيرة، وهذا الاتجاه انتهى في تطوره اللاحق إلى مواء جبان. جيم الاشتراكية الألمانية أو الاشتراكية الصحيحة. إن الأدب الاشتراكي والشيوعي في فرنسا الذي نشأ تحت ضغط برجوازية مسيطرة تعبيرا أدبيا عن النضال ضد هذه السيطرة أدخل إلى ألمانيا في وقت كانت البرجوازية الألمانية تستهل نضالها ضد الإقطاعية الاستبدادية، وبشراهة تخاطف الفلاسفة وأدعياء الفلسفة والأدباتية الألمان هذا الأدب، ولكنهم نسوا أن نزوح تلك الكتابات من فرنسا إلى ألمانيا لم يرافقه في الوقت نفسه نزوح أوضاع الحياة الفرنسية، ففقد الأدب الفرنسي في الأوضاع الألمانية كل أهمية عملية مباشرة واتخذ وجها أدبيا بحتا، ومن ثم كان لا بد من أن يبدو كتأمل لا نفع فيه حول تحقيق الجوهر الإنساني. وهكذا لم تكن مطالب الثورة الفرنسية الأولى في نظر الفلاسفة الألمان في القرن الثامن عشر سوى مطالب العقل المعياري بصورة عامة، وتجليات إرادة البرجوازية الثورية الفرنسية لم تكن تعني في نظرهم سوى قوانين الإرادة البحتة، الإرادة كما ينبغي أن تكون، الإرادة الإنسانية الحقة. والعمل الوحيد للأدباء الألمان كان ينحصر في التوفيق بين الأفكار الفرنسية الجديدة ووجدانهم الفلسفي القديم، أو بالأحرى في انتحال الأفكار الفرنسية انطلاقا من آرائهم الفلسفية، وهذا الانتحال تم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها المرء عادة لغة أجنبية أي بواسطة الترجمة، ومعروف كيف استبدل الرهبان عناوين المخطوطات المنطوية على الأعمال الكلاسيكية للعهد الوثني القديم بعناوين حكايات سمجة لقديسين كاثوليك. أما الأدباء الألمان فقد تصرفوا حيال الأدب الفرنسي الدنيوي على عكس ذلك، لقد ذيلوا الأصل الفرنسي بهرائهم الفلسفي، فكتبوا مثلا تحت النقد الفرنسي للعلاقات المالية تجريد الكائن البشري، وتحت النقد الفرنسي للدولة البرجوازية إلغاء سيطرة الكلي المجرد. إن دس هذه العبارات الفلسفية الجوفاء تحت التطويرات الفرنسية عمدوه بأسماء مثل فلسفة الفعل والاشتراكية الحقة وعلم الاشتراكية الألمانية والتعليل الفلسفي للاشتراكية. وبهذه الطريقة خسي الأدب الاشتراكي الشيوعي الفرنسي خسيا واضحا، بما أن هذا الأدب كفى في أيدي الألمان عن التعبير عن نضال طبقة ضد أخرى. تصور الألمان أنهم تجاوزوا المحدودية الفرنسية وأنهم دافعوا لا عن الحاجات الحقيقية بل عن الحاجة إلى الحقيقة، ولا عن مصالح البروليتاري بل عن مصالح الكائن البشري، مصالح الإنسان على العموم، الإنسان الذي لا ينتمي إلى أي طبقة ولا إلى الواقع إطلاقا، بل ينتمي فحسب إلى سماء الخيال الفلسفي المدببة. وهذه الاشتراكية الألمانية التي حملت تمارينها المدرسية الحمقاء على محمل الجد والمهابة الكبيرين وزمرت لها وطبلت بمثل هذا الزعيق، فقدت شيئا فشيئا براءتها الدعية. فإن نضال البرجوازية الألمانية لا سيما البرجوازية البروسية، وبكلمة نضال الحركة الليبرالية ضد الإقطاعيين والملكية المطلقة، أصبح أكثر جدية. وفي هذا الشكل أتيحت للاشتراكية الحقة الفرصة المنشودة لمواجهة الحركية السياسية بالمطالب الاشتراكية ولصب اللعنات التقليدية على الليبرالية والنظام التمثيلي والمزاحمة البرجوازية وحرية الصحافة البرجوازية والقانون البرجوازي والحرية والمساواة البرجوازيتين، ولتحذير الجماهير من أنها لا تكسب شيئا من هذه الحركة البرجوازية، بل بالعكس ستخسر فيها كل شيء فسها عن الاشتراكية الألمانية. ضبطا أن النقد الفرنسي الذي كانت هي صداه البليد يستلزم وجود المجتمع البرجوازي الحديث مع الشروط الحياتية المادية المطابقة له ومع الدستور السياسي المناسب، تلك المستلزمات التي كان العمل يجري في ألمانيا لتحقيقها. فالاشتراكية خدمت الحكومات الألمانية المطلقة وحاشيتها من كهنة وعلماء تربية وإقطاعيين بلداء وبيروقراطيين كفزاعات منشودة ضد وعيد البرجوازية المتصاعدة. والاشتراكية شكلت التكملة المتكلفة الحلاوة لمرارة لدع السياط وطلقات البناتق التي تصدقت بها الحكومات نفسها للانتفاضات العمالية الألمانية. وإن كانت الاشتراكية الحقة قد غدت بهذه الصورة سلاحا في أيدي الحكومات ضد البرجوازية الألمانية، فإنها كانت تمثل مباشرة مصلحة رجعية، مصلحة البرجوازية الألمانية الصغيرة. وهذه البرجوازية الصغيرة التي خلفها القرن السادس عشر والتي من فكت تظهر بأشكال مختلفة تشكل في ألمانيا الأساس المجتمعي الفعلي للأوضاع القائمة. فالحفاظ عليها هو الحفاظ على الأوضاع الألمانية القائمة، وهي تخاف من الهلاك المبين أمام السيطرة الصناعية والسياسية للبرجوازية نتيجة لتمركز رأس المال من ناحية ولبروز بروليتاريا ثورية من ناحية أخرى. وقد تراءى لها أن الاشتراكية الحقة قادرة على إصابة عصفورين بحجر واحد، فتفشت الاشتراكية تفشي الوباء. والحلة المصنوعة من شفافية النظريات التجريدية والمطرزة بمحسنات لفظية والمسبقة بنادى الوجد الدافئ، هذه الحلة التي غلف بها الاشتراكيون الألمان بدعا من حقائقهم الخالدة الهزيلة لم تزد إلا في رواج بداعتهم لدى الجمهور. وأكثر فأكثر أدركت الاشتراكية الألمانية من جهتها أن مهمتها هي أن تكون المثل الطنان لهذه البرجوازية الصغيرة، فأعلنت أن الأمة الألمانية هي الأمة السوية وأن البرجوازية الألمانية الصغير هو الإنسان السوي، وأدفت على نذالته كلها معنى غامضا ساميا واشتراكيا جعلها تدل على عكس واقعها. وآل بها المطاف إلى التصدي مباشرة للاتجاه الشيوعي الهدام الفظ، وأعلنت أنها تحلق بتجرد فوق كل الصراعات الطبقية، وعدا استثناءات قليلة جدا فإن كل الكتابات الاشتراكية والشيوعية المزعومة المتداولة في ألمانيا تنتمي إلى قطاع هذا الأدب القدر المثير للأعصاب. 2. الاشتراكية المحافظة أو الاشتراكية البرجوازية. يرغب قسم من البرجوازية في معالجة الأوضاع المجتمعية السيئة لضمان بقاء المجتمع البرجوازي، ويندرج في هذا القسم اقتصاديون وخيرون وإنسانيون ومحسنو وضع الطبقات الكادحة ومنظمو أعمال البر والإحسان وجمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات الاعتدال والقناعة ومصلحون ضيقو الأفق من كل الأصناف. واشتراكية البرجوازيين هذه صيغت في مذاهب كاملة، ونريد مثالا على ذلك فلسفة البؤس لبرودون. فالبرجوازيون الاشتراكيون يريدون شروط حياة المجتمع الحديث لكن بدون النضالات والأخطار الناجمة عنها بالضرورة. إنهم يريدون المجتمع القائم منقى من العناصر التي تثوره وتهدمه. إنهم يريدون البرجوازية بدون البروليتاريا، وبالطبع تتصور البرجوازية العالم الذي تسود فيه كأفضل العوالم. واشتراكية البرجوازيين تصوغ من هذا التصور المعزي نصف مذهب أو مذهبا كاملا، وهي بدعوتها البروليتاريا إلى تحقيق مذاهبها والدخول إلى أورشليم الجديدة تطالب في الحقيقة فقط بأن تتشبث البروليتاريا بالمجتمع الراهن، على أن تنفض عنها تصورات كراهيتها لهذا المجتمع. وهناك شكل آخر لهذه الاشتراكية عمليا أكثر وأقل تمذهبا، سعى إلى جعل الطبقة العاملة تنفر من كل حركة ثورية بالبرهنة على أن ما يسعه أن يفيدها ليس هذا التغيير السياسي أو ذاك، وإنما فقط تغيير أوضاع الحياة المادية أي الأوضاع الاقتصادية. وهذه الاشتراكية لا تفهم إطلاقا أن تغيير أوضاع الحياة المادية يقتضي إلغاء علاقات الإنتاج البرجوازية الذي لا يتم إلا بالطريق الثوري، بل تعني إصلاحات إدارية تستند إلى أساس علاقات الإنتاج هذه، أي أنها لا تغير شيئا في العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، بل تقلل في أفضل الأحوال نفقات سيطرة البرجوازية وتخفف ميزانية الدولة. فاشتراكية البرجوازيين لا تبلغ تعبيرها الملائم إلا عندما تسمى مجرد تعبير بياني. فحرية التجارة لمصلحة الطبقة العاملة، والحياة الجمركية لمصلحة الطبقة العاملة، والسجون الإفرادية لمصلحة الطبقة العاملة، هذه هي الكلمة الأخيرة والوحيدة الجادة التي تقصدها اشتراكية البرجوازيين، لا تكمن إلا في الادعاء القائل إن البرجوازيين هم برجوازيون لمصلحة الطبقة العاملة. 3. الاشتراكية والشيوعية النقديتان الطوباويتان. وهنا لا نتحدث عن الأدب الذي أعرب في كل الثورات الكبرى الحديثة عن مطالب البروليتاريا مثل كتابات بابوف. فالمحاولات الأولى للبروليتاريا لتغليب مصالحها الطبقية مباشرة في زمن غليان عام عهد انهيار المجتمع الإقطاعي أخفقت بالضرورة نظرا إلى جنينية البروليتاريا نفسها وإلى فقدان الشروط المادية لتحررها التي هي قبل كل شيء حصيلة العصر البرجوازي والأدب الثوري الذي كان يرافق هذه الحركات الأولى للبروليتاريا. هو بالضرورة رجعي المحتوى، فهو يدعو إلى تقشف عام، إلى مساواتية فجة. وفي الحقيقة فإن المذاهب الاشتراكية والشيوعية مذاهب سان سيمون وفوريه وأوين ظهرت في الحقبة الأولى الجنينية من الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية، أي في الحقبة التي ذكرناها آنفا. إن مبتدعي هذه المذاهب يستبينون حقا التناحر بين الطبقات، مثلما يستبينون تأثير العناصر الهدامة في المجتمع السائد نفسه، لكنهم لا يتبينون في اتجاه البروليتاريا أي فعل تاريخي تلقائي أو أي حركة سياسية خاصة بها. ولما كان نمو التناحر الطبقي يواكب نمو الصناعة، فإنهم كذلك لا يعثرون على الشروط المادية لتحرر البروليتاريا، ويأخذون في البحث عن علم مجتمعي، عن قوانين مجتمعية لخلق هذه الشروط. فعن النشاط المجتمعي يستعيدون بنشاط حذاقتهم الشخصية، وعن الشروط التاريخية للتحرر يستعيدون بشروط كيفية، وعن تنظيم البروليتاريا في طبقة تنظيما تدريجيا متصاعدا يستعيدون بتنظيم للمجتمع يخترقونه. وفي نظرهم فإن تاريخ العالم المقبل ينحل في الدعاية وفي التنفيذ العملي لتصاميمهم المجتمعية، ولكنهم يعون أنهم بتصاميمهم مدافعون بالدرجة الأولى عن مصالح الطبقة العاملة بوصفها الطبقة الأكثر معاناة فالبروليتاريا بالنسبة إليهم لا تكون إلا بهيئة الطبقة الأكثر معاناة، وعن الشكل الأولي للصراع الطبقي وكذلك عن وضعهم المعيشي ينتج اعتقادهم بأنهم فوق كل تناحر طبقي، فهم يريدون أن يحسنوا الوضع الحياتي لكل أعضاء المجتمع حتى لأكثرهم يسرا، ولذا يتوجهون باستمرار إلى المجتمع بأسره بدون تمييز، بل يتوجهون بالأحرى إلى الطبقة السائدة، فحسب المرء أن يفهم مذهبهم كي يعترف بأنه أفضل خطة ممكنة لأفضل مجتمع ممكن. فهم إذن ينبذون كل نشاط سياسي وخصوصا كل نشاط ثوري، ويريدون بلوغ هدفهم بطريقة سلمية، ويحاولون أن يشقوا الطريق للإنجيل المجتمعي الجديد بتجارب صغيرة فاشلة بالطبع وبقوة المثال. وهذا الوصف الخيالي للمجتمع المقبل في ومن ما زالت فيه البروليتاريا الضعيفة النمو إلى حد بعيد تنظر في وضعها بكيفية هي ذاتها خيالية، ينبثق من اندفاعاتها السريقية الأولى نحو تحويل المجتمع تحويلا شاملا، بيد أن الكتابات الاشتراكية والشيوعية تشتمل أيضا على عناصر نقدية، فهي تهاجم المجتمع القائم بكل أسسه، ومن ثم فإنها تقدم مادة قيمة جدا لتنوير العمال، فإن موضوعاتها الإيجابية عن مجتمع المستقبل مثل إزالة التناقض بين المدينة والريف وإلغاء العائلة والربح الخاص والعمل المأجور والمنادات بالانسجام المجتمعي وبتحويل الدولة إلى مجرد إدارة للإنتاج، هذه الموضوعات كلها لا تعبر إلا عن إلغاء التناحر الطبقي الذي ابتدأ ينمو، والذي لا تعرف هذه الكتابات إلا شكله الأولي المبهم غير المحدد، ولذا ليس لهذه الموضوعات حتى الآن سوى معنى طوباوي صرف، فأهمية الاشتراكية والشيوعية النقديتين الطوباويتين تتناسب عكسا والتطور التاريخي، فبقدر ما ينمو الصراع الطبقي ويتجسم يفقد هذا الترفع الخيالي عن هذا الصراع، وتفقد مكافحته المتخيلة كل قيمة عملية وكل تبرير نظري. ولهذا إذا كان وادعو هذه المذاهب ثوريين في كثير من النواحي، فإن مريديهم يؤلفون في كل حين شيئا رجعية، فهم يتشبثون بآراء أساتذتهم القديمة تجاه التطور التاريخي المضطرد للبروليتاريا، ولذا يسعون بإصرار إلى إخماد الصراع الطبقي الجديد وإلى التوفيق بين التناقضات، فهم لا يزالون يحلمون بأن يحققوا تجريبيا طوباوياتهم المجتمعية، إقامة الفلانسترات المعزولة وتأسيس مستوطنات داخلية وتأسيس إيكارية صغيرة طبعة مصغرة على أورشليم الجديدة، ولبناء هذه القصور كلها على الرمال توجب عليهم أن يناشدوا رأفة القلوب والجيوب للبرجوازية، وشيئا فشيئا ينحدرون إلى مصاف فصيلة الاشتراكيين الرجعيين أو المحافظين الذين جرى وصفهم آنفا، وهم لا يختلفون عنهم إلا بحذلقة أكثر من هجية وباعتقاد خرافي متعصب بالمفعول العجائبي لعملهم المجتمعي، ولذا يتصدون بدروة لكل حركة سياسية عمالية، إذ لا يمكن أن تصدر إلا عن كفر أعمى بالإنجيل الجديد. الأوينيون في إنجلترا والفوريون في فرنسا يقاومون هناك الشرطيين وهنا الإصلاحيين. الفصل الرابع: موقف الشيوعيين من مختلف أحزاب المعارضة. وفقا للفصل الثاني يتضح بالبداهة موقف الشيوعيين من الأحزاب العمالية القائمة، وبالتالي موقفهم من الشرطيين في إنجلترا والإصلاحيين الزراعيين في أمريكا الشمالية، فهم يناظرون لتحقيق الأهداف والمصالح المباشرة للطبقة العاملة، لكنهم في الوقت نفسه يمثلون في الحركة الراهنة مستقبل الحركة. ففي فرنسا ينضم الشيوعيون إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضد البرجوازية المحافظة والراديكالية بدون أن يتخلوا عن حق اتخاذ موقف نقدي من الجمل الرنانة والأوهام التي خلفها التقليد الثوري. وفي سويسرا يساندون الراديكاليين بدون أن يغيب عن بالهم أن هذا الحزب يتكون من عناصر متناقضة، متسم من اشتراكيين وديمقراطيين بالمفهوم الفرنسي للكلمة وقسم من برجوازيين راديكاليين. وفي بولندا يساند الشيوعيون الحزب الذي جعل من الثورة الزراعية شرطا للتحرر الوطني، أي ذلك الحزب الذي بث الحياة في انتفاضة كاراكو عام 1846. وفي ألمانيا يناظر الحزب الشيوعي مع البرجوازية كلما قاومت البرجوازية مقاومة ثورية، النظام الملكي المطلق والملكية العقارية الإقطاعية والبرجوازية الصغيرة الضيقة الأفق. بيد أنه لا يتغافل لحظة عن خلق وعي واضح قدر الإمكان لدى العمال حول التناقض العدائي بين البرجوازية والبروليتاريا، حتى يستطيع العمال الألمان أن يوجهوا فورا الشروط المجتمعية والسياسية التي توجدها البرجوازية وسلطتها كأسلحة عديدة ضد البرجوازية، كي يبدأ النضال ضد البرجوازية نفسها فور إسقاط الطبقات الرجعية في ألمانيا. فإلى ألمانيا يوجه الشيوعيون اهتمامهم الرئيسي، لأن ألمانيا على أعتاب ثورة برجوازية، لأنها ستنجز هذا التحول في شروط الحضارة الأوروبية الأكثر تقدما، ومع بروليتاريا نامية للغاية أكثر منها في إنجلترا في القرن السابع عشر وفي فرنسا في القرن الثامن عشر، لأن الثورة البرجوازية الألمانية بالتالي لا يمكنها إلا أن تكون استهلالا مباشرا لثروة بروليتارية. وباختصار، يساند الشيوعيون في كل مكان كل حركة ثورية ضد الأوضاع المجتمعية والسياسية القائمة، وفي كل هذه الحركات يبرزون مسألة الملكية مهما كانت درجة تطور الشكل الذي تتخذه المسألة الأساسية للحركة. وأخيرا، يعمل الشيوعيون في كل مكان على إقامة العلاقات وعلى تحقيق التفاهم بين الأحزاب الديمقراطية في جميع البلدان، ويأنف الشيوعيون من إخفاء آرائهم ومقاصدهم، وينادون علانية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلا بإسقاط النظام المجتمعي القائم بالعنف. فلترتعد الطبقات السائدة خوفا من ثورة شيوعية، فليس للبروليتاريين ما يفقدونه فيها سوى أغلالهم، وأمامهم عالما يكسبونه. أيها البروليتاريون في جميع البلدان، اتحدوا!